إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى هادياً مبشراً نذيراً داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى لحق بالرفيق الأعلى، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس 12 من شهر شوال عام 1441، أن ألتقي بإخواني لنا في هذا اللقاء المبارك في مدينة الرس، هذا اللقاء الذي نظمه مكتب الدعوة والإرشاد. وهذه اللقاءات التي تحصل مع أهل العلم وعامة الناس لا شك أن فيها فائدة كبيرة، لو لم يكن منها إلا تأليف القلوب والتعارف بين الناس وحث الناس وتحريضهم وتشجيعهم على هذه المتقيات لكان كافيا، فضلا عن أنه يحصل فيها من الخير والتوجيه والإرشاد والتبقيه في دين الله ما يكون ثمرة مقصودة لكل مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنني بما سمعت من نشاط المكتب في مدينة الرس، هذا النشاط المتواصل الذي يمتد إلى خارج البلد، إني لمسرور بذلك، وأرجو أن تحذو جميع المكاتب هذا الحذو لما فيه من تنبيه الناس وإرشادهم، لأن الغفلة عن الناس مع كثرة دواعي الشر والفساد توجب أن ينتشر الفساد أكثر. فإذا وجد من يدعو إلى الخير ويوجه الناس ويعظهم ويذكرهم بالله وبأيام الله، كان في ذلك أدنى ما يكون من كف الشر وتقليل الشر وإغاظة أهل الشر، وهذا مكسب عظيم، لأن إغاظة أهل الشر فيه مصلحة لهم ولغيرهم، لأنهم ينكفون عن الشر وربما تقدموا إلى الخير. وإني لأرجو أن تكون بقية المكاتب على هذا النحو الذي سمعناه أو أكثر وأشرف. إن ما أريد أن أتكلم به في هذا اللقاء هو أننا على قرب من انتهاء شهر رمضان، شهر رمضان الذي تكثر فيه الطاعة من ذكر وقراءة القرآن وصدقة وصيام وغير ذلك، فهل إذا ودعنا شهر رمضان يعني أننا ودعنا الأعمال الصالحة؟ هل هذا هو المعنى؟ أبدا ليس هذا هو المعنى، إن الأعمال الصالحة لا تودع إلا بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. أما قبل ذلك فالإنسان يجب أن يكون دؤوبا في الخير نشيطا، لأن ذكر الله عز وجل إنما يكون بطاعته، وقد أثنى الله على الذاكرين لله كثيرا وأمرنا بأن نكثر من ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا انقضى الصيام في شهر رمضان، هل يعني ذلك أنه لا صيام بعد هذا الشهر؟ الجواب منكم: لا، هناك صيام، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الثاني. وهل ينقض الصيام بشوال؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله. وهل انقطع الصيام 3 أيام من كل شهر؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وهل ينقطع الصوم بذلك؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن فالشرائع باقية. وفي القيام، هل انتهى القيام بانتهاء رمضان؟ عجيب، لا، القيام لا يزال مشروعا في كل ليلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الليلة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة أرجى ما تكون في الثلث الآخر من الليل، لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى أطلع الفجر. إذن فلنغتنم قيام الليل كل ليلة، ولا سيما في الثلث الآخر منه، نتعرض لرحمة الله، لإجابة الدعوة، لمغفرة الله عز وجل. لا يغلبنا الكسل فننام أول الليل، فإذا جاء آخر الليل وإذا نحن في غمرة النوم وربما لا نقوم لصلاة الفجر إلا بكلفة ومشقة. في الصدقات في رمضان يكثر الناس من الصدقات، فهل الصدقة تنقطع من قضاء رمضان؟ أبدا لا تنقطع، الصدقة مطلوبة كل وقت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، نصف تمرة، ربما يعطيك الله به من النار. فكيف إذا تصدقت بتمرات أو بدراهم؟ إن أبواب الخير كثيرة، ولكن الكسل كثير. هل انقطعت مغفرة الذنوب بصوم رمضان أو بقيام رمضان الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا، لم ينقطع. من قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، تقولها 100 مرة تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. هكذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليك، كم مدة يستغرقها هذا الذكر 100 مرة؟ ساعة؟ الجواب: نصف ساعة، ربع ساعة، يمكن ربع ساعة، 10 دقائق. يغفر لك ما تقدم من ذا، تحط عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر. غنائم كثيرة. إذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء فقد طهر ظاهره، فإذا قال بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الثواب، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء. ومعنى فتح الأبواب أنه تيسر له الأعمال التي توصله إلى هذه الأبواب فيدخل منها. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغنائم كثيرة. إذا توضأ الإنسان في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله. تتوضأ في بيتك تسبغ الوضوء أي تتم، ثم تخرج من بيتك إلى المسجد، ولو سئلت أين تذهب يا فلان قلت إلى المسجد، لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا حصل له هاتان الفائدتان: الأولى ترفع له بها درجة، والثانية تحط عنه بها خطيئة. كلنا يعمل هذا، كلنا يتوضأ أو الكثير منا يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد، لكن هل نحن نحتسب هذا الأجر؟ هل نحن نحتسبه؟ الجواب ربما، لكننا في أكثر الأحيان نغفل عنه، نغفل عن هذا الاحتساب. والاحتساب له أثر كبير في مضاعفة الثواب، لأنك تمشي إلى المسجد وأنت محتسب على ربك أن كل خطوة تخطوها فإن الله يرفع لك بها درجة ويمحو عنك بها خطيئة. وفرق بين من يخرج وليس على باله إلا أنه خارج من المسجد، وبين من يخرج ويحتسب هذا الأجر على الله. الثاني أكمل منزلة وأعلى مرتبة. ولهذا ينبغي لنا أن نتذكر هذا عند فعل العبادات. عندما نتطهر مثلا، كلنا يتطهر، يتوضأ، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويصل إليه، كلنا يفعل هذا. لكن هل نحن عند فعل هذا الشيء نشعر بأننا نمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ هل نحن نستشعر ذلك؟ الكثير منا لا يستشعر هذا. وأنا أقول عن نفسي يغيب عني هذا كثيرا. وهذا لا شك أنه فوات كمال عظيم. فرق بين من يتوضأ وهو يشعر أن ربه يأمره بذلك فيفعله امتثالا لأمر الله، وبين من يتوضأ على أنه عبادة لا تستطيع إلا بها فيفعلها من أجل ذلك. ثم هناك شيء آخر ينبغي لنا ونحن نتوضأ أن نشعر شيئا آخر غير الإخلاص لله والامتثال لأمره، وهو أن نشعر بأن إمامنا في هذا من إمامنا في هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نشعر بأننا حين نفعل هذا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يحصل لنا بذلك كمال الإخلاص وكمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يتحقق محبة الله لنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه كلمات يسيرة، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. والإنسان ينبغي له أن يعرف، بل يجب عليه أن يعرف أنه خلق في هذه الدنيا لدار أخرى، ليس لهذه الدنيا. والله لو كان خلقنا لهذه الدنيا فقط لكان خسارة. هذه الدنيا ما تصفو إلا وتتكدر، ولا تفرح إلا وتحزن، ولا يمكن أن يمر عليك دهر إلا وجدت سرورا وحزنا. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهذا هو الواقع. لو كانت الحياة في هذه الحياة لكانت خسارة، إذ أنها مع كدرها وأحزانها ووبالها نهايتها أن يرمس الإنسان في التراب. لكن هناك حياة أخرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة العظيمة. بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فلنعمل لهذه الحياة حتى يخلص لنا التقديم لها، وحتى لا نقول كما يقول المفرط: يا ليتني قدمت لحياتي. فعلينا أن نعمل لحياة الآخرة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا فيها إيقانا، وأن يزيدنا فيها لها عملا، إنه على كل شيء قدير. وفي النهاية أدعو إخواني جميعا، طلبة العلم، العلماء وطلبة العلم والعامة، أدعوهم جميعا أن يدعوا إلى الله، لأن الدعوة إلى الله هي مقام الرسل، قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث علي بن أبي طالب إلى خيبر: قال: انفد على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله أقسم وهو البار الصادق بدون قسم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بسكون الميم جمع حمراء كصفر جمع صفراء، وزرق جمع زرقاء، فيجب تسكين الميم. خير لك من حمر النعم أي من النعم أي من الإبل الحمراء. وإنما قال ذلك لأن حمر النعم كانت في ذلك الوقت هي أغلى أموال الناس، وبها يتنافس المتنافسون. فالله الله، ادعوا إلى الله. ولكن أحذركم من شيء يتهاون فيه بعض الطلبة، ألا وهو الإفتاء بغير علم، فإن هذا طامة كبرى ومصيبة عظمى أن يفتي الإنسان بغير علم. لأن المفتي عمن يعبر؟ عجيب، يعبر عن الله، يعبر عن رسول الله، لأنه يقول: هذا حرام، من الذي يحرم؟ هذا حلال، من الذي يحلل؟ هذا واجب. والذي يتولى ذلك هو الله، إن الحكم إلا لله. فالذي يفتي بغير علم يكون قائلا على الله بما لا يعلم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولكن قل لي، كيف يتفق قولك هذا مع قولك أدعو إلى الله؟ والجواب: يتفق هذا مع هذا أنني أن أقول أدعو إلى الله على بصيرة، كما قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أتم على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، لا تقل ما لا تعلم. إذا كنت عامية لا تستطيع أن تعرف حكم المسألة من الكتاب والسنة فأسندها إلى عالم من العلماء. وهنا نقف لنتحرى أكمل التحري وأدق التحري في النقل عن العلماء، لأن كثيرا من الناس ينقل عن بعض العلماء ما لم يقله العالم، بل ما يرده العالم، وذلك إما لخطأ في الفهم، وإما لخطأ في عرض السؤال على المفتي، فيفتي المفتي بما ظهر له من السؤال وهو خلاف ما في ضمير المستفتي، فيفهم المستفتي الحكم على ما في ضميره لا على ما في ضمير المفتي، فيحصل خطأ. وقد يكون العرض جيدا والجواب سديدا، ولكن يخطئ العامي المستفتي في النقل. فيجب التحري فيما ينقل عن العلماء. وما أكثر ما ينقل عن العلماء من الأخطاء التي لا أساس لها من الصحة، والتي إذا سألنا من نسبت إليه قال: أبدا ما قلت هذا، وهذا كذب. نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز أشياء سألناه عنها قال: أبدا ما جرى هذا. نقل عن الشيخ الألباني أشياء سألناه قال: ما أبدا ما صح. وغيرهم من العلماء. فالواجب التحري. وإذا نقل لك عن عالم شيئا تستنكره وتستغربه فما موقفك؟ هل تأخذ بهذا مسلما وتشيع هذا الخبر أو هذه فتوى عن العالم؟ لا،
إذا نسب إلى عالم من العلماء ما تستغربه فالواجب عليك أن تتصل بهذا العالم. والأمور الحمد لله ميسرة الآن، المواصلات سهلة والاتصالات أسهل، ما عليك إلا أن ترفع سماعة التلفون وتتصل. فإذا نقل لك عن عالم ما تستغربه وتستنكره فالواجب عليك أن تتصل بهذا العالم وتسأل، ثم إذا أفتاك بما سمعت فلا حرج عليك أن تناقش، ناقش العالم. فإن مناقشة العالم يستفاد منها فائدتان عظيمتان، الفائدة الأولى للعالم نفسه والفائدة الثانية للمتعلم. أما العالم فيعرف أن وراءه ناسا يناقشونه فيما يقولون فيما يقول ويطالبونه بالدليل، ولهم الحق في ذلك. وكم جرى من مناقشة بين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، فالصحابة إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا راجعوه فيه ولم يرى عليهم في ذلك من حرج، حتى إنه لما أمرهم في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي وكان مفردا أو قارنا أمره أن يجعلها عمرة وأن يحل. استمع، أتعرفون القصة؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في حجة الوداع وكان معه الهدي، فقرن بين العمرة والحج بأمر من الله عز وجل. أتاه آت فقال قل عمرة وحجة، فقال عمرة وحجة. والصحابة منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. مش معنى يجعلها عمرة؟ يعني يقصر ويتحلل ويلبس الثياب ويتمتع بأهله ولا حرج. فراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، يعني كيف ننتقل من عمرة من حج إلى عمرة قد سمينا الحج. حتى إن بعضهم بالغ وقال يا رسول الله كيف نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، بمعنى نجامع النساء اليوم ونخرج إلى مكة إلى الحج في ذلك اليوم. ماذا قال الرسول؟ قال افعلوا ما آمركم به فلولا أني سقت الهدي لأحللت معه. إذن مراجعة العالم فيما يشكل على المستفتي لا بأس بها، وفيها فائدة للعالم بأن يعرف أن وراءه من يناقشه ويتبع أقواله حتى يعرف الدليل، لأن ليس أحد معصوما. فيها فائدة أيضا للمستفتي أنه يقتنع ويعرف أن ما قاله هذا العالم مما استنكره حق فيطمئن. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموت، وإبراهيم شاك في هذا ولا غير شاك؟ نعم، سمعت من يقول شاك، غير شاك. قال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كثيرا ما تسمع الخبر مطمئنا إليه لكن تريد أن تزداد طمأنينة. فلذلك أقول ينبغي أن نكون كلنا دعاة إلى الله عز وجل، لكن على بصيرة بعلم وبالتي وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، وألا نتكلم بما لا نعلم، لأن ذلك من القول على الله بلا علم وهو من أعظم الذنوب. وإذا علمنا مسألة عن عالم فلا حرج أن نقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، لكن يجب أن نتحرى وأن نتأكد. وإذا نسب إلى العالم ما نستغربه ونستنكره فالواجب إيش؟ إيش الواجب؟ الاتصال به والاستفهام والمناقشة حتى يزول الإشكال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصار الحق، وأن يجعلنا من يدعون إلى الله على بصيرة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والعاملين المصلحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا اللقاء، ثم أشكر إخواني القائمين على مكتب الدعوة على إتاحة الفرصة لهذا الملتقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا على لقيا الخير ودفع الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بها عباده المؤمنين. أسئلة كثيرة وردت لشيخنا الفاضل، واتفقت معه على 4 أسئلة نعرضها على فضيلته.
اتفقنا على أسئلة قليلة، ما هي 4 ولا 5، أسئلة قليلة بس.
طيب، نعرضها على فضيلته. السؤال الأول يقول: حفظكم الله فضيلة الشيخ، هناك اختلافا واضحا بين المؤذنين وخصوصا في صلاة الفجر، فلو وجهتم كلمة لهم، وما هو التقويم المعتمد الذي ترونه نافعا لذلك؟
الحقيقة أن ما ذكره السائل واقع، لكن في بعض البلدان يكون الاختلاف كثيرا وفي بعضها قد يكون قليلا. والواجب على المؤذنين وعلى الأئمة أن يقوموا بواجبهم على وجه الأمانة، فيتحرى الإنسان بقدر ما يستطيع في ضبط ساعته وفي معرفة الأوقات حتى لا يغر الناس. وما أكثر ما سئلنا هذا العام بالذات عن أناس اغتر مؤذن المغرب في رمضان فأذن قبل الوقت ثم أفطروا على أذانه، فيسألون هل عليهم قضاء أو لا، فقلنا لا قضاء عليكم لأنكم لم تتعمدوا الإثم، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنتم مأمورون في المبادرة بالإفطار، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فإذا فعلتم ما أمرتم به غير متعمدين المخالفة فإن صومكم صحيح. لكن قصدي أن بعض المؤذنين يتهاون، إما أنه لا يبالي بساعة قدمت وأخرت، وإما أنه لا يراجع التقويم المعتمدة فيخطئ. فعلى كل من المؤذن والإمام أن يتحرى الوقت وأن يضبط ساعته، والمؤذن أشد مسؤولية من الإمام. ولهذا كانت وظيفة الإمامة وكانت وظيفة الأذان أفضل عند الله من وظيفة الإمامة، يعني المؤذن مرتبته أفضل من الإمام، عكس ما يظنه كثير من العامة، يظنون أن مرتبة الإمام أفضل، وليس كذلك، بل مرتبة المؤذن أفضل. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الإمامة على أن الأذان أفضل من الإمامة، فقيل لهم: كيف يكون الأذان أفضل من الإمامة والرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون تولوا الإمامة دون الأذان؟ فأجابوا عن ذلك بأن الأذان في ذلك الوقت يحتاج إلى تحري وإلى تفرغ عند قرب الوقت، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه مشتغلون بمصالح الخلق، فلم يتولوا الأذان، تولاه غيره. إذن أقول نصيحة لإخواني المؤذنين: عليهم أن يتحروا في ضبط الوقت والرجوع إليه وفي ضبط الساعات حتى لا يحصل هذا الخلاف. أما ما يتعلق بالتوقيت فأقول إن الإنسان إذا أخر مثلا 5 دقائق أهون من أن يتقدم 1 دقيقة، لأنه إذا تقدم 1 دقيقة يعني لو قال الله أكبر قبل دخول الوقت ما صح أذان. يعني لو إنسان مثلا يرقب الشمس لأنها هي التي تنضبط تماما الغروب، فلما بقي مثل الهلال على الشمس قال الله أكبر لصلاة المغرب، ثم غابت الشمس قبل أن يكبر التكبيرة الثانية، ما تقولون في أذاننا هذا؟ هذا الأذان لا يصح، لا يصح ولا يحصل به فرض كفاية، لأن من شرط الأذان أن يكون من أوله إلى آخره بعد دخول الوقت. ويترتب على هذا أنه ربما يؤذن قبل الوقت مثلا وينتهي من الأذان قبل الوقت، ثم يصلي بعض الناس فورا من حين الأذان فيكون قد صلى قبل الوقت، ويكون المؤذن قد تذمم هذا الرجل. إذن تأخير بعض الشيء أهون من تقديم أقل شيء، فالإنسان يحتاط.
هذا سؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: تعتزم البلدية توزيع الأراضي التي صدرت لأصحابها، وحصل نزاع كثير حول بيع هذه الأراضي قبل استلام الصك الشرعي الصادر من وزارة العدل، فما حكم البيع بهذه الطريقة؟
حكم البيع بهذه الطريقة يرجع إلى فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الصغير رئيس المحكمة.
هذا سؤال آخر، يقول الشيخ: تحدثتم عن صيام الست من شوال، ووافق أحد أيام الست هذه السنة يوم السبت، فهل يجوز صيام يوم السبت إذا وافق هذه الأيام؟
لا شك أنه يجوز أن يصوم يوم السبت إذا وافق هذه الأيام، بل يجوز حتى في غير أيام الست أن يصوم يوم السبت ويوم الجمعة مثلا، أو يوم السبت ويوم الأحد. والحديث الوارد في ذلك: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا شيئا قليلا يأكله، نسيت الجملة. نعم، إيش عود من أراك. طيب، المهم هذا الحديث اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ضعيف لا تقوم به حجة، ومعلوم أن الضعيف لا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي. والقول الثاني أنه منسوخ، والقول الثالث أنه شاذ، حتى وإن صح متنا وإن صح سندا فهو شاذ متنا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل على إحدى أمهات المؤمنين أو دخلت عليه فقالت إنها صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، لأن يوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بصيام أو تخصيص ليلته بقيام. وعلى هذا فيكون الحديث شاذا. وتوسط بعض العلماء وقال: إنه إذا ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا بأس به، ويكون النهي عن تخصيص يوم السبت. وهذا القول به تجتمع الأدلة، وهو أقوى الأقوال التي ذكر. وأما من نهى عن صومه مطلقا فإن قوله ضعيف لا يلتفت إليه.
يقول الأخ: من الأمور المطلوبة شرعا أن يسعى أعلام الأمة وأفرادها في لم شملها وتوحيد صفها تنفيذا لأمر ربهم جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الملاحظ أن هناك من يسعى في تعميق فرقة الأمة، ويسعى لإبطال هذا المطلب الشرعي، فما هو توجيه فضيلتكم؟
توجيه أخيكم لهذا الأمر العظيم أنه يجب على الأمة أن تجتنب كل ما يكون فيه تباعد وتباغض، وهذا أساس في الشريعة الإسلامية. نبدأ أولا في العبادات. العبادات شرع الله عبادات متنوعة تجمع الناس على عمل واحد، فمن ذلك ساعدونا، صلاة جماعة ما في إشكال، صلاة الجماعة تؤلف المسلمين، تجمع كلمتهم، تجعلهم متحدين على إمام واحد. ثانيا في الصوم، لم يفرض الله تعالى شهرا مطلقا يصومه الناس كما شاءوا، بل قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ثالثا في الحج، فيه اجتماع أو لا؟ فيه اجتماع، اجتماع أكبر، تأتي الأمة الإسلامية كلها في مكان واحد وتؤدي العبادة في زمان واحد. في المعاملات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بعض. لماذا؟ لأنك إذا بعت على بيع أخيك أوجب ذلك العداوة والبغضاء. نهى عن النجش، وهو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءه، لأن ذلك أيضا يورث العبادة. في النكاح نهى أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، لأن ذلك يورث العبادة. والمهم أن اجتماع الأمة ولم شملها أصل عظيم انبنت عليه الشريعة الإسلامية، ولا يعرف قدر هذا الأصل إلا من تمكن قلبه من الإيمان والتقوى. وأضرب لكم مثلا بقصة وقعت في عهد الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في منى في الحج على ركعتين ركعتين، فلما تولى عثمان صار يصلي كذلك ركعتين ركعتين، يعني يقصر الظهر والعصر والعشاء. ولما مضى ثمان سنوات من خلافته صار يصلي أربعا، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل هذا مصيبة أن يخالف الخليفة من سبق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخليفة الأول للأمة الإسلامية أبي بكر، والخليفة الثاني عمر، استرجع لأنها مصيبة. وصلى وراء عثمان أربعا، صلى وراء عثمان أربعا واسترجع، جعل هذا مصيبة ومع ذلك فعلها. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر وتوافق؟ فقال الخلاف إيش؟ شر. وصدق رضي الله عنه، الخلاف شر. ومن ثم نعرف أن بعض إخواننا المجتهدين الذين يخالفون الناس فيما يعتقدون أنه بدعة وهو محل اجتهاد، نعرف أنهم ليسوا على صواب، وأن الصواب موافقة الأمة فيما يسوغ فيه الاجتهاد. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله مع شدة تحرير التمسك بالسنة يرى أن القنوت في الفجر بدعة، ويقول إذا ائتم بقانت في الفجر فإنه يتابعه في القنوت ويؤمن على دعائه. لماذا؟ الجواب سهل عليكم، لأجل التأليف ولأن المخالفة الشر. فالواجب علينا أيها الأخوة أن نحرص على هذا الأصل العظيم الذي بني عليه الدين الإسلامي، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهو التأليف بقدر الإمكان. لكن بعض الناس والعياذ بالله يكون متحل للشر مغلاقا للخلق، إذا رأى خلافا بين رجلين جعل يشب ويزيد فيه.